عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فحياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا مغفورا له، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمع بيننا في الدنيا على الطاعة وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. هذا هو اللقاء الثاني مع شرح كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان، وانتهينا بفضل من الله تبارك وتعالى إلى تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد. مر بنا في تعريف الخبر أنه ما يصح أن يدخله الصدق أو الكذب، وقلنا أن الخبر هو النبأ وجمعه أخبار، وتكلمنا عن بعض الاصطلاحات في الدرس الماضي وتوقفنا عند تقسيم هذا الخبر، فنقول بالله عز وجل التوفيق أن هذا الخبر من قسم الحديث أو الأثر له تقسيمات عدة. فأول تقسيم هو تقسيم من هذا الخبر من حيث عدد الرواة، من حيث وصوله إلينا، يعني كيف وصل إلينا هذا الحديث أو هذا الخبر، هل هو عن طريق راوي واحد أو أكثر من راوي. فالعلماء تكلموا عن هذه التقسيمات، وهي تقسيمات جاءت بالاستقراء وليس منصوص عليها، يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم حديثي من طريق واحد فهو اسمه كذا، وإن جاء من عدة طرق فله اسم آخر، ولكن العلماء جاءوا بهذه المصطلحات أو الاصطلاحات بطريق الاستقراء. فهذا الخبر الذي يأتينا سواء رأيناه في الكتب أو على لسان العلماء السابقين، هذا الخبر قد يكون له طرق عديدة وقد يكون له طرق محدودة. فإذا كان الحديث أو الخبر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من طريق في عدد كثير، هذا يسمى عند العلماء بالمتواتر. بالمتواتر يعني ما هو المتواتر؟ يعني حديث يروى برواة كثر ليس لهم عدد معين وله شروط حتى يحكم عليه بأنه حديث متواتر. أما إن كنت تستطيع أن تعد الطرق فتقول مثلا هذا الحديث له طريق واحد أو أكثر من طريق، طريقين أو ثلاثة، فهذا يسمى باسم عام واسم خاص. الاسم العام يسمى بالخبر الآحاد، خبر الآحاد، ويعبر عنه البعض باسم خبر الواحد، خبر الواحد، وليس المقصود خبر شخص واحد إلا ما هو خبر أحد، يعني شيء يحد أو يعد، واحد اثنين ثلاثة إلى مثلا هنفترض عشرة. فهذا اسمه له اسم عام وهو خبر الآحاد، وله اسم خاص يعني الحديث الذي له طريق واحد يسمى حديث غريب، هذا اسم خاص، واسمه العام هذا من خبر الآحاد، وكذلك الحديث العزيز والحديث المشهور أو المستفيد. فهذه تقسيمات داخل خبر الأحد. فنرجع إلى المتواتر الذي يرويه عدد كثير، ماشي، عدد كثير، أمر خرج عن الحد أو العد، يقال محدود أو معدود. فالمتواتر أو التواتر هو التتابع، وتقول تتابع الموج أو تتابع المطر، يعني جاء المطر تباعا، وأيضا يتتابع الموج، يتواتر الموج أي يتتابع. وأفضل من هذا قول الله تبارك وتعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي متتابعين. الله عز وجل أرسل الرسل، الرسول تلو الرسول، ثم ختم بهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث الاصطلاح. يبقى المتواتر هو التتابع من قول الرجل ومن قول القائل تتابع الموج أو تتابع المطر، وقال الله عز وجل: ثم أرسلنا رسلنا تترى. هذا التعريف في اللغة. أما عند المحدثين أو أهل الحديث فهو الحديث الذي يرويه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون منتهى خبرهم الحس، إذن من تعريف الخبر المتواتر تستطيع أن تستخلص شروط المتواتر. نقول هو ما يرويه عدد كثير، هذا شرط أول، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. اثنين، ويكون منتهى خبرهم الحس. ثلاثة، وبعض أهل العلم يقول: ويفيد العلم الضروري. سنأتي على هذه الشروط، ولكن قبل أن نتكلم عن شروطه نقرأ لعالم من علماء أهل الاصطلاح، وهو الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فيقول: أي المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه. ما معنى هذا الكلام؟ طبعا نحن نتكلم في اصطلاح أهل الحديث، ماشي، في علم أصول الحديث. فعند تقسيم الحديث تكلمنا إلى أنه ينقسم بعدة تقسيمات، منها تقسيم الحديث من حيث ورود إليها، وهو الذي نتكلم فيه الليلة. وإذا بحثت في كتب المصطلح أو كتب أهل الحديث، ممن كتب في الاصطلاح، فستجد العلماء المتقدمون لم يذكروا كلمة المتواتر، إنما يعبرون عنه مثلا بكلمة يرويه الكافة كالإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يعبر عن المتواتر بهذا التعريف، يقول: يرويه الكافة، هذا الحديث يرويه الكافة أو يرويه الجمع الكثير. أن نص الأئمة المتقدمين على النص أما نص الأئمة نص الأئمة المتقدمين على هذا التقسيم فلم يختلف عنهم، إنما جاء عند المتأخرين منهم. ويقال إن أول من أخرجه بالتسمية وبالاعتناء من أهل الحديث هو الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يعني أن أول من تكلم في الحديث المتواتر وذكره في كتب اصطلاح أهل الحديث وكتب المحدثين هو الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 463. طيب قبل الخطيب البغدادي هل قسم العلماء الحديث إلى متواتر وآحاد؟ لم يقسموه، إنما جاء بتعبيرات مختلفة وفي ثنايا كتبهم. راتب معروف لدى الجميع أنه مقبول بلا شك، مقبول بلا شك. إذا ما دون المتواتر الذي يحتمل اجتهادات من عالم أو من أئمة، هذا هو الذي نتكلم فيه، الذي فيه استقراء لكلام العلماء، فوضعوا لذلك لهذا الاستقراء قوانين ونصوص وأسس وأصول لهذا العلم. أما المتواتر فقالوا ينبغي إخراج المتواتر من علم أصول الحديث فيلحق بعلم أصول الفقه، وهذا هو الذي عليه العمل عند المتأخرين. إذا نظرت عند المتأخرين من أهل الأصول أصول الفقه وجدتهم يذكرون المتواتر بكثرة، يعني في كل كتاب من كتب أصول الفقه تجد صاحب التصنيف يتكلم عن المتواتر بصفحات كثيرة وبكلام طويل. أما عند أهل الحديث فتراهم إما يذكره مثلا بإيجاز جدا أو بإشارة إليه أو بإشارة إلى أنه غير موجود في كتب المصطلح، يعني كتعريف الحافظ ابن الصلاح الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه المشهر بمعناه الخاص اللي هو كلمة متواتر. يعني إذا من أراد التوسع في الحديث المتواتر حكم المتواتر وأحكام كل ما يتعلق بالمتواتر فعليه بكتب أصول الفقه، كتب أصول الفقه. ولكن ليحذر طالب العلم من كتب من بعض كتب أصول الفقه التي فيها الشبهات، فقد يورد صاحب الكتاب الشبهة نقدا ولا يجيب عنها إلا نسيئة. فإذا أردت أن تقرأ الرد على الشبهات التي يأتي بها ويذكرها المصنف فإنك يعني تعجز عن إجابة الرد على الشبهة التي أوردها صاحب الكتاب. في بعض الكتب يذكر صاحب الكتاب الشبهة كأنها شبهة عند البعض فيريد أن يرد عليها، فيأخذ يمنة المعسرة ويذهب بعيد جدا ثم يعود فيرد على الشبهة بعد أن يعني تمكنت من عقل القارئ، وقد لا تجد الإجابة صريحة بل قد تكون بكناية أو بإشارة أيضا. ومن هؤلاء الإمام الرازي صاحب كتاب المحصول، فكن على حذر من هذا إن كنت دارسا لعقيدة أهل السنة والجماعة، أما إن لم تكن دارسا للعقيدة فالأفضل ألا تقرأ في هذه الكتب، مع أنها تتوسع في ذكر هذه التقسيمات خاصة في الحديث المتواتر، ولكن تجد فيها شبهة لا تستطيع أنت أن تجيب عليها. فنرجع إلى المتواتر، وقلنا أن المتواتر يذكره أهل الفقه وأصوله. طيب، ما علاقته بأهل الحديث؟ أهل الحديث يذكرونه كما قلت إشارة أو تلميحا أو إيجازا جدا، يعني كما قال الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر: فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. طيب، هذا تقسيم الخبر عند الحافظ ابن حجر. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، خلاص انتهى. الأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني كذا، والثاني المشهور والمستفيد على رأيه. يعني ذكر المتواتر في أقل من سطر. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، ولم يذكر الشروط. قالوا لأن هذا الباب أو هذا القسم داخل في علم أصول الفقه. طيب، نحن ندرسه لأن جاء عند المتأخرين وضع هذا القسم داخل كتب المصطلح. وطالما نحن نتعرض لكلام العلماء المحدثين في كتبهم، فقد تأتي إلى عالم من المتأخرين يتكلم يقول هذا حديث متواتر، أو هذا حديث فقد شرطا من شروط التواتر أو كذا. فإذا حكم أهل العلم على حديث بأنه حديث متواتر، فالطبيعي ألا تنظر إلى إسناد ولا تنظر إلى شيء إلا أن تعمل به يقينا كما تعمل مع القرآن. ولكن أقول إذا قال لك أهل العلم، ليس اجتهاد منك وليس اجتهاد من شيخك أو إمامك في زمانك، بل هو نص من أئمة علم علمهم وتواتر علمهم عند الجميع. هذا بالنسبة لتعريف الحديث المتواتر، وهو ما يرويه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويكون منتهى خبرهم الحس. وبعضهم يعني يزيد ويفيد العلم الدروي. طيب، هذا بالنسبة لتعريف الحديث. ما معنى التعريف؟ يعني ما معنى يرويه عدد كثير؟ العلماء لم يتفقوا على هذا العدد، يرويه عدد كثير. طيب، هذا العدد هل له حد معين؟ يعني كم؟ 15، 9، 20، 30، 100؟ اختلف العلماء فيه على أقوال كثيرة، على أقوال كثيرة، بدءا من عدد أربعة أو رقم أربعة إلى ما لا نهاية. يعني تستطيع أن تقول من 4 إلى 317. فمن ذهب إلى الأربعة قالوا لأن الأربعة هو العدد الذي يلي الحديث المشهور. سيأتي معنا الحديث المشهور يبدأ بثلاثة، برواه ثلاثة في كل طبقة من طبقات الإسناد، أو في أقل طبقة من طبقات الإسناد. فمن قال بأربعة قال هذا أقل عدد للجمع، أو هذا أوسط عدد للجمع وأكثر من المشهور. بعضهم قال 7، بعضهم قال 10، بعضهم قال 12. كل واحد منهم استدل بدليل باجتهاد منه ظن منه أنه هو الذي يصلح للعدد وتحليل العدد. ولكن جمهور العلماء على أنه ليس هناك عدد يحدد، مفيش عدد ثابت في كلمة يرويه عدد كثير. كلمة عدد كثير اجتهد بعض أهل العلم فوضع كلمة بين قوسين عدد كثير، بعضهم جعله 5 7 9 12 إلى آخره، ماشي، حتى وصلوا إلى 317 اللي هم عدد أهل بدر، عدد أهل بدر يعني بداية من 4 إلى 317، وبعضهم زاد على هذا العدد، ماشي، وليس هناك دليل على كلامهم، لا ليس هناك دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا بنص، إنما هو اجتهاد منهم، فهم يعني نقول لهم جزاكم الله خيرا لقد فزتم أجرا من أجرين. كما قلت لكم الجمهور على عدم تحديد هذا العدد، ولكن هذا العدد يشترط فيه أيضا، اشترط هذا العدد فيه إلى أن العادة لا تتخيل أنهم يتواطؤون على الكذب. بمعنى عندي رواية من الروايات، يعني مثلا تواطأ عليها وتواطر عليها مثلا عمر بن الخطاب وعثمان ابن عباس جابر معاوية عائشة أبي هريرة أبي سعيد، كل هؤلاء تواتروا على رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ معين، ثم عن هؤلاء كل منهم له تلاميذ وله طلبة، فلو أن لكل صحابي اثنان من التابعين ممن درسوا العلم عليه فسيصبح العلم كثير. طيب، لما تتخيل مثلا حديث يرويه سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وفلان وفلان وفلان، فإذا جئت إلى ترجمة سعيد بن المسيب ستجد أن سعيدا كان يطلب العلم ويعيش مثلا بالمدينة، سعيد بن جبير كان يعيش مثلا بالكوفة، فلان محمد بن سيرين مثلا كان يعيش مثلا نفترض بالبصرة، فمتى اجتمع هؤلاء حتى يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة أنهم لم يعلم عنهم أنهم من الكاذبين أو من الكذابين، يعني راوي ثقة وآخر ثقة وآخر اجتمعوا على رواية واحدة، خلاص، فنقبل منهم هذا الحديث لأن العادة لا تتخيل بل تحيل العادة أن هؤلاء يتواطؤوا على الكذب أي يجتمعوا على الكذب، العادة لا تتصور أن هؤلاء هذا من الكوفة وهذا من مصر وهذا من البصرة وهذا من المدينة وهذا من مكة يجتمعوا ليكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ثقات معدول، هذا تنفيه الحالة وينفيه ثقات هؤلاء الرواة. ثم يكون منتهى خبرهم الحس، بمعنى يكون آخر الرواية عندما تسمع مثلا إسناد فيه مالك عن نافع عن ابن عمر أو الزهري عن سالم عن ابن عمر، فيقول مثلا عن ابن عمر قال سألت رسول الله أو سمعت رسول الله أو جلست مع رسول الله أو جاهدت مع رسول الله جاءنا رسول الله، كل هذه الأمور آخر السند فيه أمر حسي وليس أمر تخيلي، يعني لو وجدت حديثا فيه وتخيلت النبي يمشي في مكان كذا أو رأيت في رؤيا أن النبي يفعل كذا أو هيئ لي أو يعني تخيلت أن النبي يتكلم معي، كل هذا لا يعد من الحديث المتواتر، هذا يقدح في الحديث المتواتر، فلا بد أن يكون منتهى خبرهم الحس أي شيء محسوس، سمعت أخبرني جلست أي أمور مما هو معلوم عند الجميع. طيب بعض الناس يقول هل هذا شرط؟ نعم هذا شرط، هذا شرط أن يكون آخر الخبر أمر حسي حتى يطمئن القلب إلى أن الحديث إما سمعه أو عاشه أو حدث معه هو بذاته هذا الصحابي وكذلك التابعي وكذلك تابع التابعين إلى آخره. طيب بعض أهل العلم يعني يضيف إلى هذا التعريف ويفيد العلم الضروري، يعني بعضهم جعله شرطا وبعضه جعله هو نتيجة هذا الحديث. يعني إذا وجدت هذه الشروط، شروط الحديث المتواتر، فلا بد لك أن تتيقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. وبعضهم جعله من الشروط، يعني ماذا؟ يعني لا بد أن يكون عندك علم يقيني بأن النبي قاله، يعني تصدق به قبل أن تتيقن، بمعنى أنت جمعت الشروط وتوقفت عند العلم الضروري. العلم الضروري وليس علم الظن، لأن العلم الضروري لا يحتاج إلى دليل، أما العلم الظني فيحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل قوي. أما العلم الضروري فهو قائم بذاته وبنفسه لا يحتاج إلى غيره. فهل المتواتر يفيد العلم بمعنى أنه شرط أم هو نتيجة هذا الحديث أو هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف بين أهل العلم؟ طيب بقي شرط لم يذكر في التعريف، وهو أن تكون هذه الكثرة في كل طبقة من طبقات الإسناد. بمعنى الآن يأتي بورقة وقلم، من يسمعني الآن يأتي بورقة وقلم ويكتب أول الصف البخاري، ثم شرطة رقم 1، ثم شرطة رقم 2، شرطة رقم 3، شرطة رقم 4. ماشي؟ يبقى البخاري شرطة 1، شرطة 2، شرطة 3، شرطة 4. أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب لو حطيت نفس الكلام تحت بعضه، ترص ترتب الكلام كده، البخاري 1 2 3 4، خليها برضه مسلم 1 2 3 4، أبو داود 1 2 3 4، ماشي؟ ولكن اترك هذه أولا. كلمة واحد، ماشي؟ واحد ده اسمها طبقة. ممكن كده حضرتك تتعلم بدايرة حوالين واحد وتطلع منه بشرطة بره وتكتب طبقة. طبقة شيوخ البخاري. رقم 2، ماشي؟ طبقة شيخ البخاري. حاضر، سأريك. حاضر، أقول الأخ ناجح جزاه الله خيرا كتب ما قلناه الآن، ورقة وقلم، واكتب في أول الصف، اكتب في أول الصف البخاري شرطة 1، شرطة 2، شرطة 3، شرطة 4، ماشي؟ البخاري هذا مصنف، يعني مؤلف أو راوي أو محدث، يروي عن رقم 1، يروي عن رقم 1، الواحد دايما رقم 1 ده ممكن يكون أكثر من واحد، يعني يحيى بن يحيى مثلا أو عبد الله بن يوسف التنيسي، هو كثير ما يروي عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. خلاص كده؟ طيب ممتاز. رقم 2 تسمى طبقة شيخ البخاري. رقم 3 مثلا طبقة هنقول طبقة التابعين، طبقة التابعين. 4 طبقة الصحابة، طبقة الصحابة. خلاص. طيب ولخص الصورة الآن، يبقى كل طبقة من دول يسمى طبقة. يبقى أنا عايز ممتاز، يبقى أنا عاوز في كل طبقة من الطبقات دول يكون عدد كبير، ما يكونش رقم واحد، ما يكونش واحد فقط. يعني مثلا ما يكونش يحيى ابن يحيى فقط، او عبد الله بن يوسف التونسي فقط، ولا عبد الله بن مسكنه، ماشي، ولا فلان، ولا عبد الله بن وهب. لا، ده انا عاوز عدد كبير، يعني ممكن يكون مثلا 10. طيب وطبقه مالك، ممكن يكون مالك، ممكن يكون غير مالك، شعبه ولا مالك الليث الى اخره. طيب بطبقه التابعين هي اسمها كده طبقه. الطبقة الأولى شيخ البخاري، شيوخ البخاري، ثم شيخه رقم اثنين، رقم ثلاثة التابعين، رقم أربعة الصحابة، ماشي. هذه أمثلة لا تطبقها على كل إسناد، يعني مش على كل إسناد، وأنت تكتب على كل طبقة، لأن ممكن يكون إسناد مثلا إسناد سداسي في ستة، هتعمل إيه؟ هتجيب التسمية منين أنت؟ هذا فقط للتقريب. ماشي؟ ممتاز. يبقى نرجع تاني. طبقة شيوخ البخاري لابد ان يكون في عدد كبير. طيب لو لقينا مثلا في طبقة شيوخ البخاري دي في حديث بينهم 20. خلاص؟ وشوف شيخه في الطبقة بتاعته دي بين 3 بس. ينفع يبقى ده حديث متوافق؟ لا. لا يكون هذا حديث متوافق. ليه؟ لأن العدد الكبير ده لابد ان يكون في كل الطبقات. خلاص؟ طيب ده العدد الكبير ده، طيب احنا لازم نتيجه على العدد، يعني نحط مؤقتا على الاقل كما كنت اقول للشباب، نكتبه بالقلم الرصاص. يعني انا هديك رقم تكتبه بالقلم الرصاص، تنبه على نفسك كده وتعلم ان هذا الرقم بالقلم الرصاص لانه سيزال. هنفترض ان هو رقم 10. رقم عشرة. اذا طبقة شيخ البخاري فيها 11 راوي، شيخ فيها 13 راوي، طبقة التابعين فيها 4، طبقة الصحابة فيها 15. الحديث ده يسمى حديث متواتر ام لا؟ نشوف الاجابة كده على التكست. ممتاز كده، ممتاز، وصلنا الى درجة كويس. اذا في كل طبقة لابد ان يكون العدد كثير، ليس شرط ان يكون متساوي، يعني مش لازم 10 10 10، يعني لو مثلا 10 12 17 25، ينفع. يبقى اقل طبقة يكون فيها العشرة اللي احنا قلنا عليها مكتوبة بالقلم الرصاص. يعني لو قلت لك مثلا 19 في الطبقة الأولى، في الطبقة الثانية 23، في الطبقة الثالثة 10، في الطبقة الرابعة 35، يبقى متواتر، لأن أقل طبقة كان فيها 10 اللي هو العدد الكثير. ممتاز. طيب ده كده على يعني على إيجاز أو بإيجاز صورة المتواتر. يبقى هو الحديث الذي يرويه عدد كثير من المواهب تثير العادة تواطؤهم على الكذب، على الكذب اثنين، منتهى خبرهم الحس ثلاثة، تكون الكسرة في كل طبقات الإسناد أربعة، خمسة يفيد العلم اليقيني أو العلم الضروري، يعني تضطر إلى تصديقه. طيب هذا المتواتر، هذا الحديث الذي يحكم عليه العلماء بأنه متواتر، ينقسم عنده إلى متواتر لفظي ومتواتر معنوي. يعني متواتر لفظي؟ يعني تواتر كل الرواة على لفظة واحدة، لفظة واحدة، يعني يتفق الرواة كلهم على رواية الحديث بلفظة واحدة. ففي مثال، أعطي مثال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ده حديث ماشي. اكتر من 70 واحد من الصحابة روى الحديث ده او روى هذا الحديث. يعني تخيل حديث كما يقال عنه لم يجتمع العشرة المبشرون بالجنة هؤلاء العشرة في رواية حديث إلا هذا الحديث. إلا هذا الحديث وهو الحديث المتواتر اللفظي من كذب علي متعمدا. يعني كل رواة قال هذا الحديث بنفس اللفظ. ومن رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 صحابيا. وعن السبعين دول عدد لا يمكن تحصرهم. عدد كبير جدا. كل واحد من السبعين ليه 3 5 7 رواه عنه. يبقى تضرب بقى هذا العدد في هذا العدد. إذا المتواتر اللفظي هو اتفاق جميع الرواة على لفظة واحدة. تجد الجميع اتفقوا على لفظة واحدة. طيب التواتر المعنوي او المتواتر المعنوي هو ان يتواتر او يتفق الرواة على معنى مشترك. تختلف الالفاظ ولكن المعنى مشترك. طيب زي مثلا تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. تستطيع ان تقول ان تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا امر متواتر. تستطيع ان تقول هذا. هذا الحاصل ان الصحابة كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم وهذا امر جاء بالتواتر. طيب فين التواتر اللي فيه؟ هل جاء لفظ يقول هذا الكلام؟ لا، لم يأتي لفظ يتكلم بهذا. انما كل الاحاديث تدل على هذا. كل الاحاديث بمعاني بألفاظ مختلفة. ماشي، بألفاظ مختلفة. يعني يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتركون قطرة ما تقع على الارض. ماشي، يدفعون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويمشون امامه وخلفه وعن يمينه وعن يساره خوفا عليه. كثير منهم يقول نفديك بآبائنا وأمهاتنا. وأشياء كثيرة جدا. يعني لا إحصاء إنسان تدل على أن الصحابة كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم ويوقرونه وهذا أمر جاء للتواتر. لم يشتركوا في لفظ ولكن اتفقوا في معنى واحد. وأيضا مثلا كهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. هذه الهجرة جاءت في أحاديث كثيرة جدا. لا تستطيع أن تقول أن هذا الحديث مثلا متواتر. حديث معين، حديث واحد. ولكن نأخذ من هذا الحديث أن النبي هاجر، ومن الحديث الآخر هجرة النبي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه الهجرة فعل كذا وكذا مع أبي بكر. فتأخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة. طيب هل هناك دليل قاطع؟ نعم، وهو تواتر الصحابة على ذلك وتواتر التابعين. تواتر الصحابة وتواتر التابعين والأئمة الأجلاء من بعد التابعين. يعني أجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة وهذا بتواتر. ومعلوم الدين بالضرورة، يعني وصلنا إلى درجة أعلى. وأشياء كثيرة جدا. وقتال النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، في غزوة بدر. يعني كل واحد من الصحابة بيروي رواية مثلا في قتال أهل بدر. يقول مثلا أنا مشيت الأول، أنا أشرت على النبي صلى الله عليه وسلم ننزل هنا لأني أنا كذا، أنا كنت، والثاني يقول مثلا أنا كنت أقاتل فلان، والثالث يقول تخلص عنا فلان. ألفاظ مختلفة ولكن تتفق جميعا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو وبعض الصحابة قاتلوا الكفار في غزوة تسمى بغزوة بدر. بس كده، هذا هو المتواتر المعنوي. طيب سأعطيك قاعدة سأعطيك قاعدة في الحديث المتواتر ولكن بعد قليل. طيب هذا الحديث المتواتر هل صنف فيه العلماء تصنيفا خاصا؟ يعني في حد من العلماء جعل كتابا فيه احاديث متواتره فقط؟ نعم، الامام السيوطي عليه رحمه الله تبارك وتعالى كان له صك التاليف في هذا الباب. كتب كتابا اسمه الازهار المتناثره في الاخبار المتواتره، ماشي، من اشهر بل يعني اعتبر هو عمده الاحاديث المتواتره، صنفها الامام السيوطي في كتاب الازهار المتناثره في الاخبار المتواتره، وله كتاب مختصر لهذا الكتاب اسمه قطف الازهار، ولكن هذا الكتاب قال هو بنفسه عنه: ألفت في هذا الباب كتابا لم أسبق إليه. ألفت في هذا الباب كتابا لم أسبق إليه، وصدق. لم يسبق الإمام السيوطي جلال الدين السيوطي وهو متوفى سنة 911، لم يسبقه أحد في تصنيف كتاب خاص بالحديث المتواتر. خاص بالاحاديث المتواتر. فحق له ان يكتب عنه: ألفت في هذا الباب كتابا لم اسبق اليه. طيب العلماء اتكلموا على الحديث المتواتر في خلاف هل يفيد العلم ولا هو يعني يكون من شروطه، يعني هل لابد ان يفيد العلم ولا ننتظر اذا تحققت هذه الشروط السابقة وحصل عندي بعد ذلك يقين اذا هذا الحديث متواتر؟ هذا خلاف يعني يسمى خلاف فلسفي ذكره اهل الاصول الذين دخلوا في باب الفلسفة او علم الكلام، في باب الكلام او علم الكلام، لما تكلموا على هذا أو هذه الجزئية فتوسعوا فيها جدا يعني توسع لا يسمي ولا يغني بجوع، يعني كل الذي قيل في هذا الباب يعني لا نحتاج إليه، أمر غير ضروري، ولكن القاعدة التي نبهت عليها وهي قاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الحديث إذا صح وحط بين قوسين أو أربع أقواس كما يعني تكتب، أما الحديث ما دام صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعمل به. أما الحديث الصحيح الثابت بين قوسين الثابت أو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل به دون التفريق بين نوعي العلم الحاصل فيه سواء كان ظنيا أو يقينيا. يعني العلم اللي جاي دون انما سيحصر في الحديث المتواتر او الحديث، علم ظني يحتاج الى دليل او علم يقيني سواء هذا او ذاك، لان كلمة ظن ويقيني ممكن تدخلنا في الحديث الاحاد يعني في الحديث اليقيني الآية يدخل في المتواتر، الظني يبقى احاد. طيب التقصيرة دي ليه؟ لان الفلاسفة او المتكلمين أو المتكلمون أرادوا أن يتعاملوا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستطيعوا أو لم يستطيعوا أن يتكلموا عن الحديث الذي يرويه العدد الكبير، فلجأوا إلى تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد، يعني هم عايزين يتعاملوا في السنة. فالباب اللي يدخلوا منه يعمل إيه؟ يفرق بين الأحاديث. فيقول اللي يروي على الكبير يجيب على اليمين واللي يروي على الصغير يجيب على الشمال. فاللي يروي على الكبير يسميه متواتر. فتطلع كمسلم بتمشي وراه تقول ماشي انا اسميه لا مشاحه في الاصطلاح فهنسميه متواتر. تقول على الشمال دون يبقى خبر الاحاد. فاكمال خبر الحكم ولا تقصير فقط. ثم ياتي من بعضهم يقول كيف نصدق حديث يرويه الواحد، يرويه الواحد او الاثنين ويخالف العقول ويخالف العرف ويخالف كذا، اذا نطعن فيه او نتكلم او نتركه. ثم ياتي من بعده فيقول نطعن في هذا ولا نعمل به. هذا مراد من تقسيم الحديث من متواتر لاحد او متواتر واحد. والقاعده الصحيحه المعمول بها عند اهل السنه والجماعه ان الحديث اذا صح او اذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعمل به، دون التفريق بين ظن الثبوت او يقين الثبوت او غير ذلك، او حصل العلم اليقيني او العلم الظني او ضروره العلم او يقين العلم. كل هذا كلام فلسفي اذكره لكم لانكم ستجدون هذا الكلام في كتب اصول الفقه اكثر منها في اصول الحديث، وحتى لا تنخدع بهذه الكلمات وهذه المسميات. طيب هذا هو الحديث المتواتر. اذا المتواتر هو التتابع، فمنه تتابع الموج او تتابع المطر، او كما قال الله عز وجل، او كما قال الله تبارك وتعالى، مش حد بيكتب حاجه، ثم ارسلنا رسلنا تترى. والحديث المتواتر تعريفه عند اهل الحديث هو ما يرويه عدد كثير تحيل العاده تواطئه مع الكذب، ويكون منتهى خبرهم الحس. ونبه الامام ابن الصلاح عليه رحمه الله تبارك وتعالى ان المتواتر يذكره اهل الفقه واهل الاصول، اما اهل الحديث فلم يذكروه بهذا الاسم الخاص او المعروف الان بين ايدينا بالحديث المتواتر. كما قلت لكم عبر عنه الامام الشافعي بروايه الكافه او روايه الجماعه او روايه الناس او غير ذلك من هذه المصطلحات. اما مصطلح المتواتر فيعني يذكره اهل الاصول واهل الفقه. ثم هو ينقسم الى متواتر او تواتر لفظي وتواتر معنوي. المتواتر اللفظي هو ما يتفق الرواة جميعا على لفظة واحدة في الحديث، كحديث من كتب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والمتواتر المعنوي هو ان يتواتر ويتفق الرواة على معنى مشترك في كل الروايات وان اختلفت الفاظهم، مثل تعظيم الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم، هجره النبي من مكه الى المدينه، وفاه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء في كل احوال الدعاء، وهكذا. يعني اذا تقول من التواتر ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء. يعني مره في حديث ابن بدر، مره في الاستسقاء، مره في كذا، مره في كذا. فمع اختلاف هذه المرات وهذه الصور وهذه الوقائع تقول ثبت يقينا بالتواتر ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء. والقاعده التي نبهت عليها ان الحديث اذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيعمل به دون النظر الى نوعية العلم، سواء ظني او يقيني، سواء احاد او متواتر. طبعا المتواتر قد يكون له يعني ثقل، ولكن يعمل به. قاله النبي صلى الله عليه وسلم، انت عندك يقين ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وحديث احاد ثبت عندك ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فيستويان في العمل بهما. اما عند التعارض فترجع، فهناك وجوه للترجيح كثيره جدا ذكرها اهل العلم، منهم ابن الصلاح ومنهم العراقي، وحتى لان العراقي يعني وصل بامور الترجيح الى اكثر من 100 وجه من وجوه الترجيح. وايضا ذكرها الامام السيوطي في تدريب الراوي. طيب اشهر كتاب الامام السيوطي، وهو كتاب الازهار المتناثره في الاخبار المتواتره. وله قول في هذا الكتاب وحق له لأنه لم يسبق إليه. طيب إلى هنا يعني ينتهي الكلام عن الحديث المتواتر، وأيضا ينتهي موعد الدرس ووقت الدرس الذي وضع لهذه المادة. ولكن أظن في تنبيه من المشرف أن الشيخ يعني اعتذر، الشيخ البلادي اعتذر من حول قليل وليس الآن، يعني هو موجود الآن. طيب الحمد لله حتى الآن نتعدى عليه. طيب نكمل الشيخ. طيب في حد عنده اشكال في الحديث المتواتر؟ يعني خمس دقائق نتكلم عن الأسئلة في المتواتر ثم ننتقل إلى الأحد. حد عنده استفسار عن الحديث المتواتر؟ الحديث المتواترة كلها صحيحة، الحديث المتواترة صحيحة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن من رد حديثا متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم العلماء عليه بأنه متواتر، ورد بعض الرد إذا رد أحد هذا الحديث بعد ثبوته عنده لأنه حديث متواتر فقال أنه يكفر به، لأن التواتر مثل القرآن، لأن القرآن جاء بالتواتر وكلام النبي صلى الله عليه وسلم واحد، وهذا جاء بالتواتر وهذا جاء بالتواتر. بعضهم ذهب إلى هذا الأمر أن من رد حديثا متواترا عند أهل العلم، يعني لا بد نحط القيود دي، بعد ثبوته لديه لدى هذا المقام عليه الحجة، يعني أنت ما تجيش لواحد تقول له طيب أنت بتنكر هذا الكلام فأنت كافر، ليه؟ لأن هذا فيه حديث متواتر وأنت ترد، يعني هذا خطأ، لأنك قد تأتي بحديث متواتر عندك أو عند إمام وليس بمتواتر عند إمام آخر فيرد كلامك، ففي هذه الحالة لا تقل أني أقمت الحجة عليه. ماشي؟ طيب ننتقل إلى الحديث الأحد. قلت لكم في الدرس الماضي ممكن تعمل خط وسهم يمين وسهم يسار، تكتب المتواتر وعلى اليسار الأحد. اليوم أقول لك تحت المتواتر تعمل سهم أيضا تكتب متواتر لفظي متواتر معنوي، خلاص انتهينا منه. هذا القسم لا ننظر فيه أبدا، ولا حديث إسناد ولا راوي ولا غير ذلك، لأنه من المتواتر والمتواتر لا ينظر فيه إلى إسناد ولا إلى رواه. ماشي؟ طبعا بعض الناس بتجيب حديث ويقول ده حديث متواتر ويكون مثلا إيه ليس له إسناد بس هو مشهور على لسان الناس، هناك فرق بين المشهور والمتواتر ونتكلم عنه الآن. ماشي؟ نتكلم عنه الآن. على القسم الآخر على الشق الآخر قلت لكم اكتبوا الآحاد، تحت الآحاد هتعمل ثلاث أسهم، الأول مشهور، الثاني العزيز، الثالث الغريب. المشهور العزيز الغريب. طيب تذكرون منذ قليل تكلمنا عن المتواتر وقلت لكم اكتبوا رقم 10 بالقلم الرصاص، يعني من بعد 10 يكون الحديث متواتر في اقل طبقة من طبقات الاسناد. طيب اقل من 10 بماذا نسميه؟ نسميه احادا. اقل من 10 هنقول عليه حديث احاد، ده التسمية العامة ماشي؟ مش واحدة واحدة. يبقى اقل من 10 هنقول عليه حديث احاد. طيب دي التسمية العامة. التسمية الخاصة بقى لو رقم مثلا 9، عدد الرواة في 9 في 8، اذا الشوية تحت مثلا رواية 3 بنسميه حديث مشهور. يبقى اعلى درجة في الحديث الاحاد هو الحديث المشهور، اللي هو اقل من التواتر بشيء يسير. يرويه 9، يرويه 8، 7، 6، 5، 4، 3، كل ده يسمى حديث مشهور. فالمشهور هو طبعا معروف او يعني يظهر من تعريفي ما اسم مفهوم من الشهرة، من انتشاره وظهوره، وسبب هذا لوضوح الحديث. اما اصطلاحا هو ما رواه ثلاثة فأكثر. رواه ثلاثة فأكثر. في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. أو إن شئت فقل ما رواه ثلاثة فأكثر في أقل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. رواه ثلاثة فأكثر يعني 3، 4، 5، 6، بس خد بالك إن في حد للتواتر اللي هو رقم 10 اللي هو مكتوب بالقلم الرصاص. ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر في أقل طبقة من طبقات الإسناد. إذا تحبس في الإسناد الذي أمامك تشوف كل طبقة فيها كم راوي. إن كانت أقل طبقة فيها ثلاثة، أقل طبقة ماشي، فيسمى بحديث مشهور. طيب وهو المستفيض على رأيي. بعض أهل العلم يفرق بين المشهور والمستفيض، مثل التفرقة بين الخبر والحديث، وكلاهما واحد. أما المشهور فلماذا يذكر في الحديث في مصطلح المحدثين وقد قال الحافظ وليس هذا من مباحث هذا الفن؟ المشهور ده مفروض يروح، مثلا في فن آخر وليس فن أهل الاصطلاح. طب ليه؟ لأن المشهور ده هو مشهور على أسئلة الناس، سواء حديث صحيح، حديث ضعيف، له إسناد واحد، ليه 10 أسانيد. الناس أحيانا يشتهر عندهم أسانيد متفق عليها وبالصحة أو متفق عليها بالضعف أو ليس لها أسانيد. يعني مثلا بعض الناس يقول لك إيه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضاقت بكم الصدور فعليكم بالقبور أو عليكم بزيارة القبور. ماشي؟ طبعا هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هو مشهور. فهل هذا في باب المصطلح؟ لا، مش باب المصطلح كما قال الحافظ ابن حجر، ولكن ندرسه لانك ستطلع على الكتب التي تذكر هذا الامر. اذا المشهور والمستفيد بمعنى واحد، بمعنى الاصطلاحي وليس معنى اللغه ماشي، وهو ما رواه ثلاثه فاكثر في اقل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. طبعا بعض اهل العلم يعني حصل عنده تعنت في التقسيم، بل منهم يعني زاد في هذا التعنت ووضع يعني الحديث المشهور بانه اقوى من المتواتر. وبعضهم يقول لا ده المتواتر ده قسمين، متواتر لفظي ومعنوي او ثلاثه، ومتواتر مشروع. وده قول بعض الحنفيه وبعض الشافعيه يقول ان المستقيم او المشروع اقوى من المتواتر. خلاص؟ طيب ما علينا، نرجع الى استراح العلماء المتفق عليه او اهل الاستراح عليه، وهو ان الحديث المشهور ما رواه ثلاثه فاكثر في اقل طبقه من طبقات الاسناد ما لم يبلغ حد التواتر. طب انا عندي نوع ثاني العلماء يسموه المشهور غير اصطلاحي. يعني غير اصطلاحي؟ احنا قلنا المشهور الاصطلاحي او التعريف الاصطلاحي اي المصطلح عليه عند اهل الحديث او عند اهل الفن. لما انت ممكن تلاقي مثلا تعريف الفقه، الفقه هو اللي فهمه، وفي الاصطلاح كذا. مش الصلاح دي معناها مصطلح الحديث، لا، مصطلح عند الفقهاء. فكذلك هذا الامر اللي هو المشروع. المشروع الاصطلاحي يعني عند اهل الحديث يقولون ان المشروع هو ما رواه ثلاثه فاكثر ما لم يبلغ حد التواتر. ماشي؟ وهناك مشهور غير اصطلاح، يعني مشهور ياخذ اسم مشهور ولكن غير مصطلح عليه عند اهل الحديث، ولكن هو خارج اهل الحديث. قد يكون عند بعضهم او عند الفقهاء او عند النحويين او عند الاصوليين. المهم يكون الحديث ده مشهور على لسان الناس، كلمة الناس يدخل فيها كما قلت الفقهاء والمحدثين، يدخل فيه الفقهاء والمحدثون واهل الاصول وغيرهم. يعني المشهور غير اصطلاحي ممكن ما تلاقوش فيه اسناد اصلا. ممكن فيه اسناد واحد فقط، ممكن يكون متواتر، ممكن يكون حديث صحيح، ممكن يكون حديث ضعيف. المهم هو مشهور غير اصطلاحي. يسموه مشهور غير اصطلاحي. يعني مثلا زي ايه؟ مشهور عند النحاة، في حديث دايما هم يذكرونه في كل مثلا كتب النحاة. نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي. طب جبت منين الكلام ده؟ ولا حديث. طب ادور على اهل الحديث يقولون هذا الحديث لا اصل له. هذا الحديث ليس له اصل. انت مهما تبحث عن اصل لهذا الحديث مش هتلاقي ليه اصل. طيب كيف وضع؟ وضع من اجل تقريب معنى عند النحاة او شرح بيان قواعد عند النحاة. نعمة وكيف تكون اعراب عبد العبد صهيب لو لم يخف. نشوف ادوات الجزمية وكده، لو لم يخف الله لم يعصي. فيقول هذا مثلا حديث، وهو اثناء الشرح يقول كان في الحديث الصحيح او الحديث المشهور، وهو مشهور فعلا عند اهل النحو. وهناك حديث مشهور عند اهل الاصول اللي هو رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه. فالحديث ده حديث مثلا مختلف في تصحيحه ورايته، ولكن له اسناد وتستطيع ان تنظر فيه وموجود في كتب اهل العلم، ولكن فيه كلام. طيب وفي حديث مشهور جدا على سيره الناس وهو حديث صحيح موجود في البخاري. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والدال على الخير كفاعله، حديث اخر. من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده حديث صحيح. شيء صحيح. طيب هذا الحديث مشهور على سيره الناس ومع ذلك موجود في كتب الصحيح. إذا ليس شرط أن تقول هذا الحديث المشهور أنه لابد أن يتوفر فيه الشروط التي ذكرناها، أن يرويه عدد لا يقل عن ثلاثة في كل طبقة أو في أقل طبقة من طبقات السند ما لم يبلغ حد التواتر. لماذا؟ لأن هناك مسمى آخر أو قسم آخر يسمى بمشهور غير اصطلاحي. مشهور غير اصطلاح. طبعا الاحاديث المشهورة على سنة الناس جمع فيها بعض الائمة كتبا منهم الامام السخاوي جمع كتاب المقاصد الحسنة، وايضا الامام العجلوني جمع كتاب او الف كتاب كشف الخفاء، كشف الخفاء والنزول الباس في مشهورة من الحديث على ألسنة الناس. وأيضا الإمام ابن الديبع الشيباني ألف كتاب تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث. طبعا العنوان يبقى كبير شوية، ولكن أنت مع التعود والتكرار والنظر في كتب ستحفظ هذه الكتب وتحفظ يعني المؤلف ووفاته وحياته إلى آخره ما دمت تقرأ في الكتاب باستمرار. طيب هذا هو الحديث المشهور. إذا الحديث المشهور يكون أقل طبقة من الطبقات الإسناد فيه ثلاثة مش كده؟ وما يمنه الحد التواتر، يعني ما يوصلش من ثلاثة لمثلا 20، لا ثلاثة بس. وينقسم إلى مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. طيب هل يتعلق به تصحيح ضعيف؟ لا يتعلق به تصحيح ضعيف، سواء المشهور او العزيز اللي هنتكلم عنه الان او الغريب الذي سنلحقه بالعزيز. القسم الثاني من اقسام الحديث حديث الاحاد وهو حديث العزيز. انا قلت لك فوق يعمل ثلاث اسهم، مشهور عزيز غريب. طب العزيز دوم في تعريفه يقولون هو صفة من عز يعز، لا من عز انا من عز يعز او من عز يعز الاثنين. الاولى من القلة والندرة، والثانية من القوة والشدة. تقول مثلا عز يعز اي قل وندر، هذا امر عزيز يعني نادر الوجود او قليل. او عز فلان اي قواه واستبدى، كما في قول الله تبارك وتعالى فعززنا بثالث، يعني اي جعلنا هذا الثالث قويا او تقوى به الثاني تقوى به بالثالث. فعززنا بثالث اي جعلنا هذا الثالث يقوي من قبله، وهو من الذين من القوه والشده. وطبعا الاولى معروفه عز وعز من القله والندره. ففي الاصطلاح هو الحديث الذي لا يقل عدد رواته عن اثنين، لا يقل عدد رواته عن اثنين. في اي طبقة من طبقات السند، يعني عندك الاسناد لا يقل عن اثنين، لا يقل عن اثنين. طبعا بعض اهل العلم منهم الامام ابن الصلاح والامام النووي وابن منده وابن دقيق العيد العراقي، هؤلاء قالوا ما يرويه اثنان او ثلاثة، يعني دخلت رقم ثلاثة لا مع عزيز تحفظ له عشان ممكن يجيلك ايه في السؤال. في السؤال قال ابن منده وابن الصلاح والنووي وابن دقيق العيد والعراقي الحديث العزيز ما يرويه اثنان او ثلاثة، ما يرويه اثنان او ثلاثة. طيب يبقى انت تنظر في طبقات الاسناد، اذا وجدت مثلا طبقة شيخ البخاري، شيوخ البخاري لقيتهم مثلا سبعة، ها اختبار كده تست بسرعة على السريع في وسط الدرس، يعني في شيوخ البخاري سبعة، شيوخ البخاري سبعة، لا تتعجل لا تتعجل لا تتعجل لا تتعجل. شيخ البخاري سبعة وشيخ شيخه مثلا أربعة، ماشي شيخ شيخه أربعة، طبقة التابعين اثنين، والصحابة تسعة. الحديث ده بيسميه ايه؟ الحديث دي واحد اثنين ثلاثة ثلاثة بس اللي جاوبوا عزيز جيه يا اخوانا ليه؟ لأن أقل طبقة اثنين أنا قلت لك حديث يرويه البخاري مثلا طبقة شيخه أو شيوخه فيهم سبعة والطبقة اللي بعديها فيهم تسعة واللي بعديهم فيها اثنين وطبقة الصحابة مثلا أربعة يبقى أقل طبقة فين؟ اثنين نشوف أقل طبقة نعيد كم واحد اثنين يبقى الحديث إيه؟ عزيز طيب ثلاثة ممكن تسميه عزيز وممكن تسميه مشهور على خلاف بين أهل العلم ممن قال بأنه عزيز رواية ابن منده والنووي وابن الصلاح والعراقي ماشي؟ طيب لو لقينا مثلا أقل طبقة ستة يبقى مشهور أقل طبقة تسعة برضه مشهور طب أقل طبقة 11 يبقى حديث متواتر مش كده؟ ممتاز ممتاز أحسن الله عليكم جزاكم الله خير جميل التفاعل ده بعض أهل العلم ومنهم الإمام الحاكم تكلم عن العزيز وقال انه شرط في الصحيح يعني بيقول ان الحديث الصحيح لابد ان يكون حديثا عزيزا يعني لابد ان يكون في كل طبقة اثنين ليه يا عم الشيخ او ليه يا امام قال حتى نطمئن الى انه لم يتفرد به راوي طبعا هذا الكلام بعض العلماء قالوا يعني يردون به على الإمام الحاكم قالوا لعله سهل من الإمام الحاكم ليه؟ قالوا يعني لماذا لم يقول هذا خطأ؟ لم يقل أحد منهم أنه خطأ لأن الإمام الحاكم ألف كتاب اسمه المستدرك ولم يشترط هذا الشرط يقول هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجه اذا حكمت يا ابا عبد الله من الحاكم على احاديث بانها صحيحة وايضا على شرط البخاري او على شرط مسلم ماشي وهي من رواية راو واحد تفرد به فقال لذلك قال هذا سهو او خطأ او يعني غفلة منه اما غفلة او سبط لسان او سهو من الامام ابي عبد الله الحاكم والصحيح طبعا كما قال يعني اول حديث البخاري يرد عليه يرد على هذه الدعوة اول حديث في البخاري وهو حديث انما الاعمال بالنيات وايضا من الطرائف اخر حديث وهو حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ايضا فانه حديث غريب تفرد به بعض الرواة وهو اظن الامام ابو هريرة تقريبا نعم كلمتان خفيفتان من رواية ابو هريرة اما الاول فهو من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يروه عن عمر الا عقره ولا عقره الا محمد ابن ابراهيم ولا عن محمد الا يحيى ابن سعيد خلاص فحديث الاعمال بالنيات رواه تفرد به عمر وتفرد به عقمه وتفرد به محمد ابن ابراهيم وتفرد به يحيى وهو اول حديث في البخاري وهذا يرد على الامام الحاكم الذي شد مثل المستدرك على البخاري مش كده او على الصحيحين طيب اما حديث كلمتان خفيفتان فهو ايضا اخر حديث في البخاري وايضا لم يصح الا من طريق واحد وهو طريق ابي هريره فطبعا يعني وجود الحديثين في صحيح البخاري والرجل عمل على الكتاب في البخاري فقال إما هو سهو أو سهو الإسلام أو يعني هو خطأ يعني يرد عليه ولا نأخذه وأن أول حديث البخاري يرد عليه بل عمل العلماء بكل الكتب في كل الكتب بالاستقراء أن هذا الشرط غير معمول به وهو أن يكون الحديث صحيح حديث عزيز. نأتي إلى آخر نوع وهو الحديث الغريب وهو المتفرد أو البعيد. أقول هذا الغريب منفرد أو متفرد بشيء أو بعيد فلان غريب عن داره يعني بعيد عن أهلي بعيد عن أقاربي. طيب باصطلاحا تقول هو ما يتفرد بروايته راو واحد في أي طبقة من طبقات الإسلام. لماذا قلنا في الغريب في أي طبقة وقلنا في العريس في أقل طبقة؟ ها؟ لأنه ليس هناك أقل من الواحد. ماشي؟ فأنا أقول هو ما يتفرد بروايته راو واحد أيا كان في أي طبقة كانت أو ما رواه ما كان في إسناده ما كان في إسناده راو واحد يعني لو 500 عن 400 عن 300 عن واحد يبقى حديث غريب خلاص يكون حديث غريب. طيب هذه الغرابة هذه الغرابة قد تكون في أصل السند اللي هو من عند مين؟ من عند الصحابي. ماشي؟ من عند مين؟ الصحابي. يعني مثلا صحابي كعمر بن الخطاب تفرد بالرواية. هذا يسمى حديث فرد مطلق أو غريب مطلق. خلاص؟ من عند الصحابي يسمى مطلق. ركز. طيب لو أثناء السند في أثناء السند ماشي يقال غريب نسبي أو فرد نسبي. طيب عشان احفظها المطلق من عند الصحابي النسبي اللي هو أثناء السند يعني مثلا تفرد به راون نسبي فهو التفرد ده غير حيث مر منين من النسب تفرد به راون مثلا من المدينة أو تفرد به أهل مكة عن أهل مكة تفرد به راون عن راون يبقى في نسبة معينة توصل إليها الغرابة. يبقى طالما الغرابة أثناء السند في وسط السند يبقى يسمى غرابة نسبية أو فرد نسبي. أما في أصل السند فيسمى بالفرد المطلق أو الغرابة المطلقة. ماشي؟ طيب هذا التقسيم اللي هو الحديث ده المشهور والعزيز والغريب خلاص الغرابة في الحديث الغرابة في الحديث كثير جدا من أهل العلم يقول هذا حديث غريب فأنت تيجي بسرعة وتقول ده في أكثر من راوي والغرابة لابد تقول إيه؟ تفرد راوي يقول لك لا غلط نقول هذا خطأ هو يتكلم على غرابة مثلا غرابة نسبية أو غرابة مطلقة يقول لك مثلا هذا حديث غريب من مثلا من رواية أبي هريرة يعني حديث معروف محفوظ من رواية مثلا عائشة ويأتي أبو هريرة يرويه فتقول هذا حديث غريب من رواية أبي هريرة لا نعرف إلا من هذا الوجه فلابد من معرفة اصطلاح العلماء قبل الاعتراض عليهم قبل الاعتراض عليهم. طيب ده بنيجي للتقسيم تقسيم الحديث طبعا خد فائده كده الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ. شوف التعريف أو شوف الفائدة هي أن احنا يقول أصحاب الحديث إذا قالوا أو إذا كتبوا أو قالوا لراوي هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ. أنا استفدت كده فائدة، الفائدة الأولى خصوصا فائدتين، الفائدة الأولى أن إذا قال أو إذا قرأت في كتاب تعريف أو مصطلح قرأت مصطلح هذا مصطلح هذا حديث فائدة فعلى طول أستحضر قول الإمام أحمد بأن المراد بكلمة حديث فائدة أي حديث غريب، أي حديث غريب. طيب سواء قال حديث غريب أو حديث فائدة فالمراد به أنه حديث خطأ، وهذا الذي قلته منذ قليل أن الغرابة لا تتسرع فقد يحتاج إليها يحتاج إليها المدقق من أهل من طلب طلب العلم أو من طلب العلم. يعني مثلا ستأتي إلى حديث رواه مثلا بيهقي في السنن أو الحاكم أو غيرهم فيقول مثلا هذا حديث غريب من رواية فلان والمحفوظ من رواية كذا، لا تتعجب تقول مثلا هذا حديث رواه فلان وفلان وفلان وفي إسناد أكثر من واحد فكيف يكون حديث غريب؟ لا، يقول لك قد يكون معناه حديث خطأ، يعني هذا الحديث خطأ من رواية أبي هريرة، الصواب من رواية مثلا عائشة أو رواية جابر أو رواية مثلا عمر أو رواية عثمان رضي الله عنهم جميعا. خلاص؟ فهذه فائدة اكتبها بين قوسين. قال الإمام أحمد: إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ، يعني يريد صاحب القول أن ينبه أن هذا الحديث الذي قلت عنه غريب أي خطأ، هذا حديث غريب من هذا الوجه أو من هذا الإسناد أو من هذا الراوي. هذا يعني كما قلت سابقا نحن نوجز على قدر الاستطاعة شرح هذا الكتاب حتى لا ندخل في يعني خلافات بين أهل العلم، ممكن نذكرها على سبيل الإجازة ولكن لا نأتي إلى أدلة فلان وأدلة فلان ونرد بهذا على ذاك وهذا ذاك، ولكن نذكر يعني الأمور على عجالة. فهذا هو تقسيم الحديث من حيث عدد الرواة، عدد كبير جدا يدخل في المتواتر والمتواتر يتقسم الى متواتر لفظي ومتواتر معنوي، عدد قليل تستطيع ان تعده او تحده فان كان من رواية واحد فقط فهو يسمى بحديث غريب او حديث فرد فرض غريب فلان مثلا، وان كان فان كان الغرابة من كلام الصحابي من عند الصحابي فيسمى بالغرابة المطلقة، وان كان اثناء السند فيسمى بالغريب النسبي. ثم الحديث ان كان في اقل طبقة من طبقات الاسناد اثنان فيسمى بالحديث العزيز، وان كانوا بثلاثة فيسمى بالحديث المشهور. ثم ننتقل ان شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم الى تقسيم الحديث من حيث القبول والرد. كده بهذه اللحظة ينتهي تقسيم الحديث من حيث عدد الرواة او من حيث وصوله الينا، حيث وصول الحديث الينا، كيف وصل الينا من طريق واحد او اثنين او ثلاثة او كذا او الى اخر الاعداد. خلاص، هذا له اسم وهذا له اسم وهذا له اسم، ده غريب عزيز مشهور ماشي ويسمى احاد، واما الثاني فيسمى بالمتواتر اللي هو عن الكثير. خلاص ننتقل بقى الى يعني يعتبر صلب الموضوع في اللقاء القادم ان شاء الله، او يبدا صلب الموضوع من اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى من تقسيم الحديث من حيث القبول أو الرد. القبول أو الرد على الحديث ينقسم بقى إيه؟ المقبول والمردود. طيب المقبول ده هينقسم أيضا من داخله من حيث درجات القبول، يعني مش كل الأحاديث غير واحدة، في أحاديث مقبولة من أول وهلة، في حديث مشكوك فيها شوية أو مختلف فيها، لا ده تدخل كده تدخل كده، في أحاديث ضعيفة في الرد، درجات الضعف أيضا تختلف كما درجات القبول تختلف، درجات الضعف تختلف. طيب في حديث مقبول لكن لا يعمل به، في حديث مقبول ويعمل به، دي طبعا دي الانواع اللي هنتكلم فيها باذن الله تعالى ابتداء من اللقاء القادم ان قدر الله عز وجل لنا ولكم اللقاء. هل احد عنده سؤال؟ نعم. الاخ يقول هل يعني ان الخطا ينافي الضبط الذي هو شرط مهم من شروط الصحه الحديث؟ نعم، ولكن اعلم ان تسميه الحديث بالعزيز والغريب والمشهور لا يرتبط بتصحيح وتضعيف الحديث، دي فائده لا بد ان تضعها بين عينيك. لحظه واحده، ماشي. فهل الخطأ ينافي الضبط؟ نعم، هو هذا حديث الخطأ. الخطأ جاي منين؟ ممكن يخش من الرأي، ممكن ممن روى عنه. ممن روى عنه أخطأ. يعني إنسان حدث عن الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هنسميه مثلا سعيد روى عن الألباني. روى لتلاميذ كثر. فواحد منهم قال حدثني سعيد عن الألباني، حدثني سعيد عن الألباني. وفي مرة نسي. قال حدثني سعيد عن ابن باز. ما يجيش واحد بقى يقول هذا خطا. اخطا في سعيد فانه لم يسمعه من ابن باز انما سمعه من الالباني. اقول لك انما الخطا ممن هو دونه. فالخطا فعلا ينافي الضبط، ولكن لابد ان تبحث عن من اخطا. مين الاخطا الاول؟ ماشي؟ طيب الاخ يقول في بعض المصطلحات يطلق على الحديث الغريب حديث سائلا. نعم. ما حكمها يا شيخ؟ حديث فائدة؟ يعني حديث غريب، يعني حديث خطأ كما قال الإمام أحمد. كلمة خطأ يثبت الصحة؟ نعم. إحنا قلنا إلى الآن لما نتكلم عن حديث صحيح ولا ضعيف. صح؟ إحنا بنقول تقسيم الحديث الحديث عدد الخبر. طيب أنا هديك تصور عام. الآن أنت الآن عددكم مثلا 35 واحد. الآن في هذا المعهد 35 واحد جاء خبر، انا نقلت لكم خبرا، نقلت لكم خبرا، ماشي؟ فهذا الخبر من حيث العدد ها يسمى حديث ايه؟ غريب، لان الراوي واحد، طب المتحدث به واحد. طيب لو انك خرجت من المعهد الان وسمعت الخبر في مكان اخر ثم قرأته في مجلة أو قرأته على مواقع فازداد العدد إلى مثلا 4 أو 5، فتقول بل هذا الخبر اشتهر على صفحات الإنترنت أو على مواقع الإنترنت، تقول اشتهر، ولكن هل تجزم به؟ لا يمكن أن يجزم إنسان بهذا الخبر. ها؟ لا يمكن أن تجزم به إلا بقراءة أخرى خارج عدد الرواة. ماشي؟ إلا بقراءة أخرى خارج عدد الرواة. كأن يكون الذي حدثك مثلا أبوك. أو من فعل الفعل نفسه. هو نفس صاحب الشأن يقول لك مثلا أنا حجزت لي تذكرة تسافر مثلا مكة. وهي التذكرة معايا مثلا. وهذا خبر واحد. ولكن هذا الشخص هو الذي قام بالفعل بنفسه. فقرائن به تخلي الحديث ده احنا قلنا هنسميه حديث غريب، ولكن هل يكون صحيح او ضعيف؟ لا، دي حاجه ثانيه. يعني حديث انما الاعمال بالنيات، حديث ايه؟ حكمه ايه؟ حديث صحيح. طيب عدد الرواة ايه؟ واحد، يبقى حديث ايه؟ غريب. حديث ايه؟ غريب. ليه غريب؟ لانهم رواية راوي واحد، صح؟ حديث غريب، وقلنا عنه انه حديث صحيح لانه موجود في الصحيح. وقد يكون حديث مشهور يروي عدد ولكن كلهم ضعفاء فيكون الحديث ضعيف. خلاص؟ فالغرارة لا تعني الضعف، لا تعني الضعف. اما عند بعض العلماء، ماشي، بعض العلماء الذين ذكرهم الامام احمد او الذي عناهم الامام احمد عندهم ان الحديث الغريب حديث خطأ. يعني اذا قال لك راوي مثلا مصنف زي التلميذي يقول هذا حديث حسن صحيح غريب، وهي معنا المصطلح ده ان شاء الله تبارك وتعالى قريبا، حديث حسن صحيح او صحيح وغريب، تعمل ايه؟ غريب هتقول خطأ مش صحيح. ها؟ لا، نقول غريب من حيث الرواة او عدد الرواة، وصحيح لانه اشترط في شروط الايه؟ الصحة. اما عند من عناه من امام احمد فالحديث الغريب والحديث الفائدة هو حديث خطأ. نعم، احسنت يا شيخ، احسنت. فلابد ان تفهم مصطلحات العلماء قبل القراءة في كتبهم. يبقى معلومة هذه تاخدها بس الامام احمد عشان لما تلاقي بعض العلماء يقول عن هذا الحديث كذا انت فاهم ايه هذه الاصطلاحات. هذه الاصطلاحات. طيب، حد عنده اي اشكال ثاني؟ لا. هل سمعت ان ابو هريره رضي الله عنه من الصحابه الذين كانوا يرون عن بني اسرائيل ان وجد فهو قريب، ليس مشهور بهذا. ابو هريره رضي الله عنه اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لانه لم يشغله او لم تشغله التجاره ولم يشغله شيء عن ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان المثل الأعلى لطلبة العلم بعد الأنبياء، ماشي، فهو من أفضل أو من أعلى الصحابة رتبة في تحصيل العلم وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لتحصيل ما عنده من وحي ومن سنة يحفظها أبو هريرة ويبلغها الناس. الغريب النسبي والغريب المطلق. قلنا الغرابة المطلقة هو ما كانت الغرابة فيه من أصل السند من عند الصحابي. يعني إن كان مثلا روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، أو مثلا خلينا جابر بن عبد الله. أنا هبعد عن عمر عشان ما يلتبس عليكم حديث إنما عمر بن ميت. يعني جابر بن عبد الله روى الحديث وحده. ثم عن جابر أكثر من واحد، الليس بن سعد مثلا، أبو الزبير، فلان، ناس كثير جدا، قتادة، أي أربعة من التابعين، خمسة من التابعين، وعن التابعين دول خمسة آخرين، وعن التابعين خمسة، ولكن يبقى في طبقة الصحابة واحد فقط وهو جابر بن عبد الله. هذا يسمى حديث غريب، ولكن الغرابة مطلقة من أول من الصحابة. طيب، لو روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جابر وعائشة وأبو هريرة وابن عمر، ثم عنهم فلان، أي خمسة، ثم عنهم واحد فقط، فهذا يسمى غريب نسبي. الحديث المتواتر بإيه؟ مش واضح، مش قليل. الحديث ممتاز، المثال كويس. الحديث المتواتر مش قليل، يحتمل على معنى واحد فقط. يعني المتواتر اللفظي لفظ واحد متفق عليه، فعله فلان وفلان وفلان وفلان. الحديث المتواتر المعنوي هو معنى الحديث، يعني رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء، دعاء الايه؟ الاستسقاء، في دعائه على مثلا الكفار في يوم بدر، رفع يديه مثلا في الدعاء في عند المقابر عند كذا، ماشي؟ فأكثر من سورة أو من حديث جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في وقائع مختلفة. العمل المشترك ايه؟ العمل المشترك اللي هو رفع اليدين في الدعاء. طيب لما نقول مثلا ان احمد اعطى اخاه 1000 جنيه واعطى اخته مثلا كتابا هدية، واعطى اباه مثلا جهاز كمبيوتر هدية. طيب انت تستفيد ايه؟ العمل المشترك ايه من الفلوس وجهاز الكمبيوتر والكتاب؟ بين قوسين كرم وجود احمد، تتواتر عن احمد انه كريم وانه جواد. خلاص، هذا هو المعنى الحقيقي المتواتر معنا. التي انت حديثنا مش امامة اعداد الدار والدار اتفق معنا. نعم، لا، اعداد الدار الالفاظ او اختلف الدار الالفاظ. اللفظ يتفق في اللفظ والمعنى، انما المعنى المعنوي لا يتفق في اللفظ، لا يتفق في اللفظ ولكن يتفق في المعنى. يعني في اللفظ يشترك الاثنين، اللفظ والمعنى مع بعض. أما في المعنوي ماشي، فيكون تختلف اللفظ وشرط المعنى مشترك. طيب حد عنده أي استفسار ثاني؟ طيب نملي أسئلة ولا؟ طيب نقول في الأسئلة، نقول في الأسئلة. عرف الحديث المتواتر. والحديث المشهور. السؤال الثاني. السؤال الثاني. اذكر انواع الغريب او اقسام الغريب. اقسام الغريب. السؤال الثالث. السؤال الثالث. من القائل بأن الحديث العزيز هو ما يرويه اثنان أو ثلاثة؟ من القائل أن الحديث العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة؟ طبعا أكثر من مرة أقول أن هذه الأسئلة أسئلة لك، يعني في من وسط الشرح، فأنت المطلوب لا غير مطلوب الآن، غير مطلوب الآن. أنت تروح أو ترجع البيت وتمسك الكتاب تدريب الراوي أو شرح أنتين الحديث أو أي كتاب أنت تستطيع القراءة فيه، أو تسمع المحاضرة مرة تانية، أو شرح للشيخ ابن عثيمين، للشيخ طارق عبد الله اي حد من المشايخ بترجع تسمع الدرس او بتقرا الشرح بتطلع مني المعلومه وبتكتبها في الكشكول عندك او في الملف الذي تعتاد الكتابه فيه سواء ملف وورد او ملف ورقي تكتب فيه هذه الاسئله واجابتها حتى اذا جاء موعد الاختبار يعني كان سهلا عليك ان تقرا فيه وتجيب باذن الله تبارك وتعالى. أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وانتم اليوم يعني هذه الليلة يعني ما شاء الله فيكم نشاط ونشاط مفروض والتفاعل جميل جدا وحكاية يكون هذا التفاعل في كل الدروس يكون يعني يذكر بعضنا بعضا بالتفاعل وتكون منافسة في الخيرات ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على طاعته وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.